الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، نعوذ بالله من الجرأة على رب الأرض والسماوات. اليوم سامحونا سنتكلم على كتاب التوحيد، جزئية يسيرة، هذه الجزئية فقط، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الباب، هو حديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، رواه أصحاب السنن. هذا الحديث رواه أمين رب العالمين الحديث رواه أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول أو قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج. أما الشطر الثاني من الحديث فيشهده روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته ما وصى مثل ما وصى في مسألة بناء المساجد على القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وأيضا قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يأخذ الخميصة ويجعلها على رأسه ويقطر الماء ويقول إن الموت سكرات، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم صالحين مساجد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لولا ذلك لأبرز قبره، خشي من ذلك. وكان يقول: اللهم اجعل قبري وثنا يعبد. كان يقول: اللهم اجعل قبري عيدا. عامة هذه شهد لها. أما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فهذا الحديث حديث ابن عباس فيه كلام. وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وأيضا صححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه برواية عبد الرحمن بن حسان، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ما قال زائرات، قال لعن الله رسول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. والفرق بينهما واضح في قوله لعن الله زوارات القبور، هذه على صيغة المبالغة، على الكثرة والاستدامة. وأما لعن الله زائرات القبور بزيارة واحدة تلعن وتستحق اللعن، وفيها دلالة على أن زيارة القبور من الكبائر، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. هذا إذا قلنا بأن الحديث يعني صحيح. حديث ابن عباس حديث فيه أبو صالح مولى أم هانئ، وضعفه كثير من العلماء، وإن كان بعض العلماء قد يعني حسن حديثه ووثقه. يقول علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحد من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. قال ابن معين: ليس به بأس. وقد قال بعض العلماء بأن هذا الحديث صحيح، صححه ابن السكن وأيضا صححه بعض العلماء. وإذا قلنا بذلك فالحق بأن حديث لعن الله زائرات القبور الراجح فيها الضعف، حديث لعن الله زائرات القبور الراجح فيه وهو الضعف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الحديث جاء من طريقين، من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال لعن الله زوارات القبور، وهذا اختلاف في المتن هنا الآن، والاختلاف في المتن يتبعه اختلاف في الحكم. وذكر حديث ابن عباس أيضا ثم قال: رجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذ أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة لا ريب فيه.
قال وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت الطرق له وليس فيه متهم. وعامة الحق بالحديث فيه ضعف، الحق الحديث فيه ضعف، وأبو صالح الراجح فيه الضعف، وأبو صالح الراجح فيه الضعف. عامة هذه المسألة مسألة مهمة جدا، هي مسألة زيارة المرأة للقبور. عندنا نصوص، وعندنا أثر، وعندنا نظر، وعندنا الكلام أيضا على مسألة النسخ وتعميم النسخ في هذا الباب، وأيضا عندنا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه مسألة تكاملت فيها الأدلة حتى يظهر لنا الحق من الباطل. مثلا أنا أصدر الباب إجمالا بأن مسألة زيارة القبور للنساء تراها أقوال العلماء على خمسة أقوال أو أربعة أقوال: الحرمة ومقابله الإباحة، والكراهة ومقابله الاستحباب. فقد قال بعض العلماء بأن زيارة القبور حرام، وقال بعض العلماء بأنها على الإباحة، وبعضهم قال أنها على الكراهة، وبعضهم قال أنها على الاستحباب. أقول والأدلة على ذلك، أنا سأجمع الأدلة كلية وأفرق بعد ذلك الأدلة لكل فريق. الأدلة بأسرها التي جاءت في زيارة القبور، عندنا أدلة منها أولا الأدلة التي أمرت بزيارة القبور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. هنا الآن بعض العلماء ينظر كما قال بعض العلماء في هذه المسألة، الخطاب قال الآن فزوروها، وهذا الخطاب للرجال وليس للنساء، هذا الخطاب لرجال الأمة وليس للنساء، وهذا حق، الخطاب أصله للرجال، والكلام هنا يدخل تحته النساء أم لا. هذا الخطاب خطاب الرجال، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها الذي فيه التذكير، هل يدخل فيه النساء أم لا؟ لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام. فالغالب أهل اللغة يدخلون تغليبا النساء مع هذه الصيغة، الصيغة الخاصة بالرجال، يدخلون النساء تحتها. وكما قلت أن الدليل على ذلك واضح بقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. هذا دليل هو مستمسك لمن يقول يعني بالاستحباب أو بالإباحة كما سنبين. الدليل الثاني الذي يعتري هذه المسألة المهمة جدا هو حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والدليل الثالث في هذه المسألة هو حديث الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. ورأيت ما رأيت في الكلام أو كلام العلماء على مسألة الإسناد، ولو صح الإسناد دون اعتراض لكان فاصلا في الخطاب، ولو صح الإسناد دون اعتراض لكان فاصلا في الخطاب. قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. وأيضا الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: لعن الله زوارات القبور. الشافعي والحنابلة قد نطقوا الحديث بأنه على الضم، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهنا على النسبة ليس على المبالغة، كقول لا لعلى وما ربك بظلام للعبيد، هذه على النسبة وليست على المبالغة، يعني هي زيارة واحدة أيضا تنزل منزلة قول مسلم لعن الله زائرات القبور. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا أن عائشة رضي الله عنها وارضاها زارت قبر أخيها وبكت وقالت: لو شهدتك ما زرتك. فبينت العلة في زيارتها له بأنها لم تشهده، ولو شهدته لما زارته. هذا من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا هناك من الأدلة التي يستدل بها كما سنبين تفريق الأدلة على الأقوال، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في المقبرة أو مررت بالمقبرة فماذا أقول؟ فقال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون، وأنا بكم إن شاء الله للاحقون. وأيضا عندنا الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر دخل على مقبرة وفيها امرأة فتبكي ولدها، فقال لها: اتقي الله يا أمة الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصابتي. ما كانت تعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمت ذهبت إليه تستسمح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند الصدمة الأولى. وأيضا حديث بأن فاطمة رضي الله عنها وارضاها زارت حمزة رضي الله عنه وارضاه، قالوا هذه فيها دلالات واضحة جدا من فعل الصحابة على الجواز. طيب هذه الأدلة كلها مجموعة، عندنا دليل ثاني من النظر، والدليل النظر هنا الذي يعضد هذه المسألة عندنا قول سلم فزوروها فإنها تذكر بالموت. التعليل في الحديث يدل على التعميم، التعليل في الحديث يدل على التعميم. والدليل أيضا وأيضا من أدلة النظرية في هذا الباب هو أن زيارة القبر مدعاة للحزن ومذكرة بالمصيبة، فيمكن أن تصل بالإنسان وتكون زريعة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على كل الأدلة أثرا ونظرا. هنا نفرق الأدلة على الأقوال، نقول بأن هناك من قال بالحرمة، أنا أدين الله بالحرمة. سأبين الراجح من المرجوح إن شاء الله بعدما أنتهي سردا حتى يكون الإنصاف في هذا الباب. ما المقصود بشهادتك أم البراء؟ نعم حاضر، رهن شهادتك. يقول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما تقول عائشة ما لو شهادتك، يعني لو شهدت جنازتك، لو شهدته وهو يكفن ويغسل وصلت عليه لما زارته، لأنها لم تشهد، قتل هو قتلوه، فلم تشهده مغسلا ولا مكفنا ولا مدفونا إلا أنها ذهبت إلى القبر، فهي بتقول لو شهدت الغسل والتكفين وصلت عليه الصلاة ما كانت زارته. هذا المعنى. إذن الأقوال على مسألة زيارة القبور، الأقوال في ذلك، القول الأول الحرمة، وهو أظهر الأقوال للأدلة الكثيرة، منها أولا بأن المسلم لعن زيارات القبور حديث الباب، والحديث فيه كلام متكلم فيه، والصحيح أن المسألة فيها أخذ ورد، لأننا نقول هناك من حسنه بل هناك من صححه فيعتمد عليه. طيب، ويستدلون على ذلك، رهن شرطك، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وقد رووه زوارات القبور. وقلنا الفرق بينهما، زوارات هذه اللعن يكون فيها على الكثرة، يبقى لا يمنع القلة، لكن لما يقول لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور بالضم، هذه ما تكون إلا على، يعني هذه ما تكون إلا على المرة والمرتين، يعني المسألة على النسبة وليست على المبالغة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة، حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، بأن رضي الله عنها وأرضاها قالت نهينا النساء، معاشر النساء، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا واضح جلي في مسألة التحريم في ذلك، لأن أصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على التحريم. وقالوا ومن النظر، ومن يستدل لهم ومن النظر بأن زيارة المرأة إلى لقبر الميت وهي خفيفة، يعني المرأة لا تستطيع أن تتقوى وتتحامل وعاطفتها جياشة وأنها هي التي تحملها، فيمكن أن تذهب فتتذكر الأيام الخوالي، لو كان زوجا، لو كان ابنا، لو كان أبا، تتذكر أياما كان فيه الخير وكان فيه وما فيه بينهم، فتبكي فتتسخط على قدر الله جل في علاه، فيكون الذهاب وسيلة إلى السخط على قدر الله جل في علاه، فيكون الذهاب الذي يراد به الطاعة وسيلة إلى معصية، وضرب المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذا القول الأول بالأدلة. القول الثاني في ذلك الباب هو القول بالإباحة، القول بالإباحة. هم قالوا في الإباحة، في قول عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. قالوا وهذا أمر جاء بعد نهي على تلخيص، فيدل على الإباحة، يدل على الإباحة. وعندهم الأدلة على الإباحة أن عائشة سألت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقولي كذا وكذا كما سيأتي في الاستحباب. طيب، القول الثالث هو القول بالكراهة، ليس بالحرمة، القول بالكراهة. قالوا والقول بالكراهة يدل له أدلة كثيرة، القول بالكراهة يدل له أدلة كثيرة، لكن عمدة الأدلة التي يستدلون بها على الكراهة هو قول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا، قال ولم يعزم علينا، دلالة واضحة جدا على أن عدم التأكيد أنه على الكراهة ليس على التحريم. وبذلك جروا كل الأدلة التي جاءت بالإباحة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد امرأة في المقبرة فلم ينهاها ولم يزجرها، وأيضا قال لعائشة إذا مررتي أن تقولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأيضا زيارة عائشة وزيارة فاطمة، كل ذلك جعلوه مجيشا بأنه مؤول على الكراهة لقولها أمرنا أو نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا. طيب، القول المقابل لهذا القول كما قلنا قول الحرمة، قابله قول الاستحباب، قالوا باستحباب زيارة المرأة للقبور. وهؤلاء لهم ما لهم من الأدلة. الدليل الأول دليل النسخ، قالوا النهي منسوخ، انتهى الموضوع، وقالوا بعموم النسخ، وإن كان حقا يعني لولا أن المجال ليس مجال تفصيل لفصلنا فيه أصوليا، لأن الحاصل بأنه صحيح الراجح بأن مسألة عموم النسخ هذه فيها نظر كبير، فيها نظر كبير، لا سيما أن الصيغة صيغة للرجال ليست للنساء. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها. قال والتعليل يدل على التأكد والاستحباب والتعميم عندما قال فإنها تذكر بالموت، فلا يمكن أن يقال أنها تذكر الرجال بالموت ولا تذكر النساء بالموت. قالوا نهينا عن اتباع، قال كنت قد نهيتكم عن اتباع الجنائز، أو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. قالوا إذن الأمر أقل أحواله الاستحباب بقوله زروها، ولا يشكل علينا، هم يقولون بذلك، ولا يرد علينا بأن الصيغة صيغة للذكور، فالإناث نازلون داخلون تحته، لا سيما وأن النبي العدنان قد قال في بيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. هذا الدليل الأول الذي يستدلون به على الاستحباب، واستدلوا على الاستحباب أيضا بما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها زارت قبر أخيها، ورد عن على أن فاطمة زارت قبر عمها حمزة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه مجمل الأدلة التي يعني عند الأقوال الأربعة التي جاءت عن النبي، جاءت عن العلماء مستدلين بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما الراجح من هذه الأقوال أدين الله بأنه لا يجوز زيارة القبور، أدين الله جل في علاه لا يجوز زيارة القبور، زيارة القبور محرمة، زيارة القبور محرمة، وتحريمها لائح واضح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وحتى لو قلنا بأنها على بابها لعن الله زوارات القبور على المبالغة، فإن الزيارة مرة ومرتين يكون حاضرا من البراء. ممكن أنتهي بس من الترجيح، وانتهي من الرد على المخالف، وبعدين نتناقش معا ننظر المسألة إن تفضلت علينا، ممكن بس ننتهي من المسألة كل برمتها المسألة بأسرها، وبعد ذلك نتناقش فيها، هل تسمحين؟ طيب، هو هي المسألة هتبقى ملحمة نسوية الآن على مسألة الزيارة، فأنتهي من الدرس كلية وسأسرع فيه، وأبقى بعد ذلك خادما رهن الإشارة لكل مناقشة أو سؤال. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم من كل سوء. أقول بأنه عندنا الأدلة التي أظهرت الحرمة أدلة واضحة في الأفق، لعن الله زوارات القبور، ولو قلنا على المبالغة فإن الذهاب مرة مرتين وسيلة إلى المبالغة، والمبالغة يقع فيها اللعن ويكون فيها الكبيرة. فكيف وقد جاء الحديث لعن الله زائرات القبور وهو مختلف فيه؟ لا، نحن لا نختلف أنه مختلف فيه، لكن من قال بتحسينه أو تصحيحه قال هذا نص في النزاع، لعن الله زائرات القبور. والذي يدل على التحريم أيضا قول حديث أم عطية رضي الله عنها وارضاها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طبعا هذا كلام يعني غريب جدا، أنه في قولها لم يعزم علينا، قالت لم يعزم علينا، أن هذا صارف إلى الكراهة. من أتوا بهذا؟ أولا لم يعزم علينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تعزيم، إذا نهى فالأصل في النهي التحريم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والأمر الثاني لم يعزم علينا هذا ليس من قول النبي بل هو من قولها هي، فهو اجتهاد، واجتهاد مقابل النص، أيما نقدم؟ إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل، ولا يعارض قول صحيح وصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. يعني هو حتى لو كان اجتهاد منها لأن الراوي أعلم بما روى، نقول الأدلة بأسرها أثبتت بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. فإذن لا يؤثر في قولها، لا يؤثر في الباب قولها ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقلنا أيضا من ناحية النظر فهذا أقوى الأقوال. أما القول بالكراهة فهو قريب جدا من الحرمة، القول بالكراهة قريب جدا من الحرمة، وقد استدل به قول الذين قالوا بالحرمة، لكن هو عندهم الأصل في الباب ولم يعزم علينا، ونحن أجبنا عن ذلك فلسنا محتاجين للإجابة عن بعض باقي الأسئلة أنا متفق معنا عليها. إذا قلنا بأنه ونهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، هم أخذوا لم يعزم علينا دلالة على الكراهة لا على النهي التحريم، لأنه كان محرما لم تقل لم يعزم علينا. وقلنا هذا من قولها، والصحيح الراجح بأن النص كما قالت الأخت الفاضلة النص يقدم على الاجتهاد، بأن النص يقدم على الاجتهاد. إذن الكراهة قريب من التحريم، ولكن كما قلنا يروح في الأفق أنهم أخذوا الصارف من حيث معطية وليس لهم في ذلك مستمسك. أما الذين قالوا بالاستحباب، هذه بقى الوقفة معهم، والوقفة مع الذين قالوا بالإباحة، ليس عندهم من الأدلة إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها. وكما قلنا أهل اللغة يعني قالوا بأن صيغة الرجال، وبعض الأصوليين يرى بأن النساء لا يدخلون لا يدخلن تحت هذه الصيغة، بعض الأصوليين يرون أنهن لا يدخلن تحت هذه الصيغة، وإن كنت أنا أدين الله بأنهن يدخلن تحت الصيغة، بأنهن يدخلن تحت الصيغة. لذلك ترى بأن الرد عليهم لا يأتي بأنهن لا يدخلن. في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال نهيت عن اتباع كنت نهيتكم عن اتباع جنائز، قال الآن فزوروها، هم استدلوا بها أنه على النسخ وأنه عمم الأمر. قلنا لا، النسخ موجود، إذن الأصل النهي وجاء النسخ، وهذا النسخ وهو موجود هو مخصوص وليس على العموم. قالوا كيف أتقولون باللغة؟ قلنا لا، ليست المسألة باللغة، المسألة النبي صلى الله عليه وسلم وضح النسخ يكون أين، عندما قال الآن فزوروها فإنها تذكر الموت، عفوا، عندما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تذكر بالموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي منع النساء من اتباع الجنائز، نفسه منع النساء من اتباع الجنائز، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على النساء بذلك. طيب، وإذن هذا الدليل ليس لهم. الدليل الثاني الذي يتمسكون به هو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد زارت قبر أخيها، وقالوا بالاستحباب لأنها زارته، وهذا ليس بصحيح، بل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني عائشة انتصرت بأن المسألة على النسخ على العموم، لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما ذهبت لقبر أخيها لو شهدتك ما زرتك، يعني لو حضرت التكفين والتغسير والصلاة عليه وصليت عليك ما زرتك. هذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالمسألة كانت من اجتهاد عائشة، والذهاب كان العلة وليس الأمر على الذهاب والزيارة، والزيارة، فهذا لابد أن ينتبه له طالب العلم، فلا دلالة لهم في الحديث. واستدلوا على ذلك بأن فاطمة زارت قبر عمها حمزة، لم تقل بقى مثل ما قالت عائشة، قالوا إذن الحجة فيه، قلنا نعم والله لو صح للحجة فيه، لكنه لم يصح، متهالك. واستدلوا على ذلك بمرور النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي تبكي، فقال لها يا أمة الله اصبري، وهذه قالوا وجه الدلالة أنه لم ينكر عليها أنها في المقابر. قلنا لأنه قد تعرضت مفسدتان، فتراعى الكبرى بدفع الصغرى، تراعى الكبرى ودفع الصغرى، هذا أصل أصيل في هذا الباب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي بين مفسدتين، مفسدة البكاء ومفسدة زيارة القبور، مفسدة تحمل المصيبة، أنه لو أنكر عليها ممكن أن يعني يخرج منها ما يخرج وفيه ما فيه من الضرر عليها. فلذلك رعى النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة الأكبر، المصيبة وما هي فيه، ولم ينكر عليها الزيارة، ولكن الزيارة تعرف من عموم الأدلة التي جاءت بعد ذلك. إذن ليس عندهم أي دليل من الأدلة التي يمكن أن نقول بأن فيها روح تتغلب على الأدلة الأخرى فيقال بالاستحباب أو يقال بالجواز. الصحيح الراجح بأنها على الحرمة، وأن المرأة التي تزور القبور وقعت في كبيرة، من الكبائر، وأنها محرمة، هذا الذي ندين الله به، وهذا يعني الذي هو مقتضى الأدلة التي سردناها وبيناها. قال وفي قول والمتخذين عليها المساجد والسرج، قد مر علينا التفصيل قبل ذلك، المتخذين على المساجد تدل على عدم جواز بناء المساجد على القبور، وقد فصلت القول فيها فليرجع للتفصيل. وبينا بأن القول في هذا الباب أن ننظر في المسجد الذي فيه قبر أيهما يبدأ يكون له الحكم، أيهما بدأ كان له الحكم، يعني لو كان القبر أسبق يهدم المسجد وينقل إلى مكان آخر، لو كان المسجد أسبق فينبش القبر ويوضع في مقابر المسلمين. وأما الذين يضعون عليها السرج، فالوضع السرج على القبور غلو ولفت الانتباه، والغلو يهلك الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أهلك من كان قبلكم، قال إنما كان أهلك من كان قبلكم، قال الغلو، قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. وهذا التزيين وإيقاد السرج على القبر ففيه فتنة الناس على أن هذا من الأولياء ولابد للناس أن يعتقدوا فيه، فهو وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة في ذلك خطر زيارة المرأة للقبر، ولأن في الزيارة أيضا فيها اختلاط النساء بالرجال، فلابد أن يحترط. والخطر هنا نابع من أن السلام لعن هؤلاء. الفائدة الثانية الغلو طريق الهلاك، الغلو طريق الهلاك، ولذلك قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا نوع غلو، والغلو يؤدي إلى الكفر. الفائدة الثالثة في الحديث دليل، في حديث دليل من قال بأنه لا يجوز لعن المعين، قد يساعد وقد لا يساعد، يستأنس به، لأنه قال عن الله زائرة القبور وما أسقط الحكم على العين، معناه لما ذهب وجد المرأة ولم يلعنها، وأيضا كثير من الصحابة وجد ذلك ولم يعني يقولوا بلعن المعين، وإن كان ابن عباس يقول بلعن المعين، وأنا فصلت قول قبل ذلك بهذا. نختم الباب بأن المصنف قال وفيه مسائل. المسائل هو تفسير الأوثان، وهذا قد مر علينا وقد شرحناه قبل ذلك، والكلام على الفرق بين الصنم والوثن، على مسألة التعميم والتخصيص. تفسير العبادة هي كل ما يحبه الله وإرضاه من أقوال أو أفعال ظاهرة وباطنة، كما فصلنا ذلك وبينا قبل ذلك في الشرح على كلام ابن تيمية. الثالثة أنه لم يستعز إلا بما يخاف وقوعه، فأنه ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مما يخشى من وقوعه، وما يخشى من وقوعه فيها دلالة على أنه جاءه الوحي بذلك. قال لولا ذلك أبرز قبره، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من ذلك، وقد دعا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وفي رواية قال لا تجعل قبري عيدا. رابعا قرنوا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، قرنها بهذا اتخاذ، يعني جعل الاقتران في هذا الأمر اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. طبعا الكلام في هذا الباب على حماية جناب التوحيد، الباب الذي بعده هو كذلك، فهو أن مثلا قرنوا باتخاذ القبور مساجد، لعن الله زيارة القبور والمتخذين عليها السراج والمساجد، في أدلاء على ارتباط الوثيق بأنه يعني يعتقدون في المقبور فيبنون عليه المسجد غلوا. شدة ذكره الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، هو في إثبات صفة الغضب كما شرحت أنا تفصيلا، في إثبات صفة الغضب لله جل في علاه، وهنا بيان أن السبب الرئيس في غضب الله جل في علاه هو تعظيم قبور الأولياء فتعبد من دون الله بعد ذلك. يتوسلون يسألون يعني يستغيثون بالأولياء، كل ذلك من الشرك. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي أكبر الأوثان، وهذا قد بيناه بأنهم يعظمونهم ويجعلون السرج عليها ويدعونهم من دون الله جل في علاه، عكفوا على قبره، وهذا مأخوذ من عكفوا على قبره. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، لقبر السلام تأخذ قبور الأنبياء والمصالحين مساجد، وهذا كان من دأب فعل اليهود. السابعة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، وفيها لعن الله زوارات القبور، وكما قلنا يقيل يعني تقرأ لعن الله زوارات القبور، ليست على النسبة بل هي على المرة. والعشية لعن الله من أسرج عليها السرج، وهذا اللعن كما قلنا أنه كبيرة، إسراج السرج على المقابر كبيرة من الكبائر، وإذا سألت ونما كبير إسراج السرج ويكون كبيرة، نعم كبيرة، لأن بها غلو، والغلو لفت الانتباه إلى فضل الفاضل مثلا أو الكلام على كرامة الأولياء، فيوهم الناس بأنه قد يسأل هذا الولي من دون الله لفعله فيلبي من سأله، فهو وسيلة إلى هذا الكفر. بهذا نكون انتهينا من الباب. أم البراء أنا أقدم سؤالك الآن، تفضلي، ماذا قلتي؟ أراجع أنا الآن، مطلقا نعم، مطلقا أم البراء نعم، مطلقا لا يجوز زيارة القبور مطلقا للنساء، لكن يجوز المرأة أن تذهب إلى المسجد الذي فيه الجنازة فتصلي على الجنازة، وأيضا لها أن لها أن تذهب في مكان تصلي. كيف الرد؟ جهاد يقول كيف الرد على أن حديث أم عطية النهي فيه مصروف للكراهة؟ بينت أنا، يمكن أنت ما حضرت من الأول، بينت أنا وقلت أن هذا من قولها، وقولها لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، نهى يحرم، من قال بغير ذلك فليأتي بالدليل. طيب يا جهاد، إذا نهاهم عن الجنائز ألا يكون هذا من باب أولى الزيارة؟ لا سيما وأنه لا يزور إلا باتباع، فهم أو فاهم؟ لا سيما أنه لا يزور إلا باتباع، لا يزور إلا باتباع، وهذا الراجح الصحيح. هل يوجد تعارض بين أدلة بالإباحة والحظر؟ يعني التعارض موجود يا تامر، دكتور تامر، يا أبا مريم، التعارض موجود. يعني لما يقول نهينا عن اتباع الجنائز ولعن الله زارت القبور، وأيضا يقال بأن عائشة زارت وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة فلم ينكر عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوروها، أليس هذا من التعارض؟ ولا يصح تطبيق القاعدة هنا، الحاضر يقدم عن المبيح في الإطلاق، لكن يصح في المواقف المعينة أن الحاضر يقدم عن المبيح، وأن النهي عن الزيارة يقدم وهو أولى من إباحة الزيارة. يا أم البراء، أنا الآن ما عللت بالفتنة ولا عللت بالاختلاط، أنا عللت بأن هذا فيه تسخط على قدر الله جل في علاه، يعني أنا عللت بذلك، مفهوم؟ والفقهاء يقولون أيضا لو ذهبت فهي فتنة. طيب، وأن الآن لو قلنا أمنت الفتنة والاختلاط، جيد، على ما قال العلماء في التعليل، ماذا نفعل عندما يخف الأمر أو يثقل الأمر عليها فتبكي وتتباكى وتتذكر فتتسخط على قدر الله؟ وارد ولا غير وارد؟ الإجابة وارد، وارد، فكان حسم المادة وسد الزريعة ألا تذهب إلى القبر. لو سافر وما شاهد موت عزيز عليه، يا أنت امرأة ولا رجل؟ سامحيني، أنت امرأة ولا رجل؟ يعني أنا سألت امرأة، نعم، وهذا غالب ظني، هو الحق حتى العزيز عليه يدعو له لا يذهب، لو رجل يذهب إلى القبر فيصلي عليه، وقد نقول لك مندوحة من فعل عائشة، فإن كنت مسافرة وعزيز ومات فتذهبين إلى قبره وتصلي عليه، نعم هذا هو، يعني لك مندوحة من فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولو سألتيني واستفتيني أنا سأقول لك لا يجوزك أن تذهبي، وعليك بكثرة الدعاء له، لكن كما قلت لك مندوحة أن تأتسي بعائشة رضي الله عنها وارضاها، لأنها قالت لولا أني شهدتك ما لولا أني لم أشهدك لم أزرتك، والآن لما أشهدك لما زرته. أبا مريم، ماذا أين كنت؟ أنا استقصد أنه مر على امرأة كانت في القبر فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني، أجبنا عنه، قلنا يعني تعارضت مفسدتان فروع فعل الأدنى دون الأكبر. نعم، في كل بكاء على ميت حتى لو لم يكن، أي بكاء على الميت يعني رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، لما قال له عبد الرحمن بن عوف قال أو أنت، يعني أنت تبكي؟ قال نعم، إنها رحمة، وإن الله جل في علاه إنما يرحم من عبادي الرحماء، جزيت الجنة أبا مريم. شان أخت المخاطبة تسأل وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زار أمه وقال إنه جائز، ماذا أفعل يا أم خضر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يزور، وزوجك يزور، ابنك يزور، أخوك يزور، أنت لا تزورين، المسألة على الرجال لا على النساء. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. نعم نعم، جزاك الله خير. قال واتفق على أن فكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة، واتفق على أن فكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. نعم نعم، هو الكلام هنا على أساس أنه إذا فكر في أمر الدنيا كان له شيك مثلا، ففكر أن الرجل سيأتي بشيك اليوم، سيأتي به في الليل، سيأتي به غدا، هذه لا تفسد الصلاة، بل يعني أيضا الحروب وما بين أهل الإسلام الكفران، وإن كان هذا دين لكن أيضا فيه دنيا، بالاهتمام بالصفوف، بالاهتمام بالجيش، فكان يفكر في تجيش الجيش، عمر الخطاب وهو يصلي، ومثلا نظر الشعب لما بعث أحدا في مهمة، فالأمر أن الإنسان أصلا يأتيه ما يأتيه من عوارض في التفكير وهو في الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة ما لم يتكلم أو يعمل بذلك. ما يصلي جماعة من الناس يقرأ من المصحف، إمام يصلي جماعة، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، إن كان الفريضة لا يجوز له أن يفعل ذلك.